Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة من. أنا مجدولين بن شريف وهذا أخبار كاست على ميديان بودكاست. مرحبا، أهم الأحداث في عناوين. قصف إسرائيلي لا يتوقف على غزة موقعا ضحايا في رفح وجباليا، وسط تحذيرات أممية من شبح مجاعة يتهدد حياة أكثر من مليون شخص من سكان القطاع المدمر. رئيس الموساد الإسرائيلي يغادر الدوحة، لكن المفاوضات بشأن غزة تتواصل، وسط أنباء عن استبعاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عضو مجلس الحرب بيني غانتس منها. لا أساس لها من الصحة، مصدر دبلوماسي مغربي ينفي ما جاء في بيان للخارجية الجزائرية عن مصادرة مقرات تمثيلياتها الدبلوماسية بالمغرب. المملكة، يضيف المصدر، تتحمل كامل التزاماتها الدبلوماسية. إلى التفاصيل. بالقصر الملكي برباط ترأس أمس أمير المؤمنين الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي إسماعيل الدرس الثاني من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية لسنة 1445 هجرية. ألقى الدرس بهاء الدين محمد الندوي نائب رئيس جامعة دار الهدى الإسلامية بالهند، متناولا بالدرس وتحليل موضوع أهمية الدعوة الدينية ومكانة الدعاة. في اليوم 65 بعد 100 للحرب الإسرائيلية على غزة وتاسع أيام شهر رمضان، شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات جوية وقصفا مدفعيا على مناطق عدة في القطاع، لا سيما رفح في الجنوب ومخيم جباليا شمالا، موقعا عشرات القتلى والجرحى. وبينما تتواصل في قطر المفاوضات للتوصل إلى هدنة دون رئيس الموساد الإسرائيلي المغادر، تستمر عملية جيش الاحتلال بمجمع الشفاء الطبي. في متابعة آخر تطورات، مراسلنا في غزة عادل الزعنون.
على المستوى الميداني، القوات الإسرائيلية لا تزال تواصل عملية اقتحام مستشفى الشفاء لليوم الثاني على التوالي، حيث يقوم الجيش الإسرائيلي وضباط أمن الإسرائيليون بعمليات الاستجواب والتفتيش والتحقيق مع مئات المواطنين، من بينهم عدد من الكوادر الطبية والمصابين والمرضى ومرافقيهم. والجيش اعتقل أكثر من 200 فلسطيني، غالبيتهم من الشباب وبعضهم من النساء، من داخل المستشفى، ومن بينهم مجموعة من الصحفيين، لكن تم إخلاء سبيلهم في ساعة مبكرة من صباح هذا اليوم. الأوضاع تزداد صعوبة على المستوى الإنساني في كل مناطق قطاع غزة، على الرغم من استمرار دخول شاحنات المساعدات سواء في جنوب القطاع، وأعداد قليلة جدا لا تزيد عن 20 شاحنة في الأيام الأخيرة إلى شمال القطاع، إلا أن المجاعة لا تزال تتفشى ولها تداعيات في غاية الخطورة، وتوصف من الأونروا ومنظمات أممية بأنها أكثر من كارثة في شمال القطاع، على اعتبار كما تقول وزارة الصحة أن العشرات من الأطفال وكبار السن يموتون دون أن يصلوا إلى المستشفيات نتيجة لسوء التغذية والجفاف الناتجة عن المجاعة المتفشية. في وقت تزيد الأمطار وحالة البرد من صعوبة وقساوة الأوضاع المعيشية لدى النازحين في خيامهم.
عشية جولة إقليمية جديدة، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن 100% من سكان غزة يعانون من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد. من جانبها، حذرت الأمم المتحدة من أن حياة أكثر من مليون شخص من سكان القطاع في خطر، معتبرة أن القيود الصارمة جدا التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات إلى القطاع، والتي تستخدم التجويع كسلاح، قد تشكل جريمة حرب. داخل إسرائيل تستمر التصدعات على أكثر من مستوى. وفق الصحافة الإسرائيلية فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر إبعاد عضو مجلس الحرب بيني غانتس عن اتخاذ القرار في المفاوضات الجارية بشأن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة حماس. بحسب صحيفة إسرائيل اليوم فإن نتنياهو أبلغ أعضاء مجلس الوزراء المصغر في اجتماع عقد أمس بأن توجيهات لوفد المفاوضات سيحددها هو ووزير الدفاع يولاف جالانت. كيف نقرأ الخطوة أياما بعد زيارة مثيرة للجدل لغانتس إلى واشنطن؟ من الناصرة يعلق نظير مجلي الكاتب والمحلل السياسي.
هو ليس استبعادا تاما، غانتس وأيزنكوت شريكه في الحزب موجودان في مجلس قيادة الحرب، ومجلس قيادة الحرب يقر كل شيء فيما يتعلق في قضية الأسرى والمفاوضات بشأنها. لكن غانتس كان يتوقع من نتنياهو أن يطلعه على الأوضاع قبل أن تصل الأمور إلى مجلس قيادة الحرب، هذا من جهة. من جهة أخرى يحسن لغانتس أن يسرب للإعلام بأنه مستبعد حتى لا يظهر كما لو أنه شريك في القرار وفي الإجراءات التي تتخذ وفيها عملية تخريب على المفاوضات. كما هو معروف نتنياهو لا يعطي مجالا لفريق التفاوض أن يكون حرا في التوصل إلى اتفاقيات، بل يقيده ويضع أمامه عدة خطوط حمراء. هذا الأمر يجعل الموقف الحكومي من هذا الموضوع معرضا لانتقادات شديدة في الشارع، وغانتس يحاول استبعاد نفسه عن مسؤولية هذه الأخطاء. في نهاية المطاف الجميع يتحمل المسؤولية. غانتس يجتمع من آن لآخر مع عائلات الأسرى وهم بدأوا يواجهون له شخصيا أيضا انتقادات، يقولون له أنت لا تؤثر في الحكومة وعدم تأثيرك يفقد وجودك هناك أي معنى. هذا الموضوع بات واحد من المواضيع التي يرفعها أهالي الأسرى في مظاهراتهم مطالبين غانتس وأيزنكوت بالانسحاب من الحكومة.
لا أساس لها من الصحة. المغرب يرفض اتهامات الجزائر بشأن العقارات. مصدر دبلوماسي مغربي اعتبر أن بلاغ الخارجية الجزائرية يتضمن عدة ادعاءات خاطئة مصعدا بشكل غير مبرر. الرباط يضيف المصدر لم تعمل يوما بمنطق التصعيد والاستفزاز مع الجار الجزائري. مع نهى يوسف نتوقف عند أهم النقاط التضليلية.
نسق نمطي معتاد، ادعاءات يصدرها نظام الجزائر تتناولها وسائل الإعلام بشكل واسع، يتضح سريعا أنها أكاذيب ويتم دحضها تباعا بالحجة والبرهان. المصدر الدبلوماسي أكد أنه وخلافا لما تزعمه السلطات الجزائرية فإن مباني سفارة الجزائر السابقة في المملكة المغربية كما الإقامة التابعة لها والتي بالمناسبة كانت منحة كريمة من الدولة المغربية غير معنية بأي إجراء ولم تتعرض لأي مصادرة. وتابع المصدر موضحا أن مبنى واحدا فقط شكل موضوع محادثات مع السلطات الجزائرية، وهو المبنى الشاغر وغير المستخدم المجاور لمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. السياق مشروع توسعة باشرته الوزارة في السنوات الأخيرة، وهم بالمناسبة كما يشرح المصدر العديد من المباني الدبلوماسية من بينها على سبيل المثال المباني الخاصة بكوت ديفوار وسويسرا. الخارجية المغربية تواصلت في هذا الصدد مع السلطات الجزائرية وعرضت رغبة الدولة المغربية في تملك العقار المذكور بطريقة ودية، وهو ما تفاعلت معه السلطات في الجزائر وظلت منخرطة في الاتصالات بشكل فعال ومطلعة بشكل مسبق وفي جميع المراحل، يضيف المصدر. هو ملف لم تتناوله الرباط خلسة قط، بل على العكس بكل شفافية، يشدد المصدر الدبلوماسي مؤكدا أن السلطات الجزائرية ردت في مراسلتين لها على العرض المغربي من خلال الإشارة إلى إنجازها تقييمات للممتلكات، قبل أن تضيف أن إخلاء المباني سيتم في احترام للأعراف الدبلوماسية بمجرد تفعيل عملية البيع. ورغم أن العلاقات بين البلدين الجارين مقطوعة منذ صيف العام 2021 بقرار أحادي الجانب من الجزائر، فإن المملكة المغربية يؤكد المصدر الدبلوماسي تتحمل كامل مسؤولياتها والتزاماتها المنبثقة عن اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية، على عكس زعم بلاغ الخارجية الجزائرية. المغرب لم يكن يوما في منطلق تصعيد وعمل دوما على الحفاظ على علاقات حسن الجوار والأخوة بين شعبي البلدين، خلص المصدر موضحا في النهاية أن المسطرة المتعلقة بالمبنى المعني متوقفة في الوقت الراهن.
في تونس لقي حوالي 104 أشخاص حتفهم أو فقدوا في محاولات للهجرة غير النظامية قبالة السواحل التونسية خلال الشهرين الأولين من العام الجاري، وفق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. المنتدى أوضح بأن 67 مهاجرا لقوا حتفهم أو فقدوا خلال شهر فبراير الماضي لوحده أثناء محاولتهم الوصول إلى الشواطئ الأوروبية بشكل غير شرعي. الملف أصبح حارقاً في تونس نظراً لوضع اقتصادي واجتماعي صعب، يخبر الجمع القاسمي الكاتب والباحث السياسي من تونس العاصمة.
الأرقام مفزعة تؤكد للمرة الألف أن هذا الملف حارق وله تداعيات عديدة ومتنوعة ومعقدة، تبدأ بالجانب الاقتصادي ولا تنتهي عند الجانب الأمني. ملف حارق ويعكس طبيعة الأوضاع التي دخلتها تونس في هذه المرحلة بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المعقدة والمتحركة في كل الاتجاهات، الأمر الذي دفع بالعديد من الشباب التونسيين إلى التفكير في أخذ قوارب الموت وبالتالي الخروج بحثا عن مورد رزق أو حياة أفضل. في كل الحالات هذا ملف خطير وخطير جدا وله تداعيات وانعكاسات خطيرة، ويتعين على السلطات التونسية أن تأخذ هذه الظاهرة بعين الاعتبار من خلال البحث عن حلول حقيقية بالأساس على التنمية القادرة على خلق مشاريع حقيقية توفر فرص عمل وبالتالي إعطاء أمل لهذا الشباب حتى يبقى في وطنه وأن لا يغامر بأن يدخل في البحر ويموت.
جولة أخبار كاست انتهت. أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.